بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
المقصود وإذا الرجل منتصب أمامي تعظيما زعم، فقلت اجلس، قال لا نحن نحترم العلماء. قلت أنت تحترم العلماء وفعلت ما فعلت، أنا ليس لي معك كلام. التفت إلى أخونا هذا نوح وبدأت أجيب عن أسئلته. كان من أسئلته، شوف هذا الخبيث كيف يلقن الضلال، أنه صحيح أنه معاوية رضي الله عنه في النار أو في الآل النار؟ قلت أعوذ بالله وما تخوف. قال هذا هكذا يقول لي. قلت واتكلم معه بما لا يخفى عليكم أنه صحابي وكذا، وهؤلاء يعني جاوزوا القنطرة والحمد لله بصحبتهم لنبيهم. بدأ الثقاف هذا يتكلم، يذكر بشيء من أخطائه من قدره لعليه وأمثاله. قلت له أنت رجل متخصص بالتتبع العثرات، وكما قلت لك آنفا أنا لا ليس لي معك كلام لأنك من أهل الأهواء فأنا لا أكلمك. والتفت إلى صاحبي وأنهيت الجلسة دون أن أرد عليه. الشاهد هذول لقائي فقط من نحو 8 أو 9 سنين هنا وأبى البحث، وهناك أيضا أنا امتنعت من المباحثة معه. فهذا الثقاف الخبير أنا أخشى أن يكون وراءه ناس يتعاونون معه على مهاجمة السنة وأهلها. في هذا الكتاب دفع شبه التشويه استغله، لأنه مع الأسف ابن الجوزي كما تعلم مؤول، يعني إن لم نقل عنه معطل. نعم مؤسف جدا. المهم استغلوا هذا الكتاب ووضع له مقدمة وتعليقات ضافية جدا جدا. استجاز لنفسه أن يضيف على كلام ابن الجوزي بين هلالين كل ما ذكر بعض الحنابلة الذين غلوا في الإسلام، هو يضع من عندي المجسم فلان الله أكبر. أما إذا ذكر الألباني فصراحة يقول المجسم قاتله الله. وهو يشير إلى مقدمتي لمختصر العلوم مع ما فيها من التنديد والإثبات ينسبني إلى أنني مجسم، هكذا دائما وأبدا. الحقيقة لما قرأت ذلك الخبر أول ما خطر في بالي أن يكون هذا من هؤلاء، لأنه مخابرة عجيبة جدا، يضعف الأحاديث الصحيحة ويصحح الأحاديث الشاذة والمنكرة بدون إيش التزام أي قاعدة. خذوا مثلا حديث الجارية، أين الله؟ قالت في السماء. يقول هذا حديث أقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله. بيقول عنها للشام عنزة ولو طارق على هذا القاعدة، أو هنا يقولون أظن أعطي جمله بتقول إيش؟
هنا عنزة ولو طارق،
عنزة ولو طارق، أو أعطي جمله اللي قد تروها سنسة بن معاوية، لكنها باطلة بلا شك. فمخابرات عجيبة. نحن الآن بدنا بقى نرد على هذا ولا نرد على هذا، ما استطعنا نفعل ولا يكلف الله نفسا الا وسعها.
عفوا شيخي، مره كنت احضرت عندكم هنا وكلامه مسجل عندي على الهاتف، طلب منك اللقاء فقلت انا حتى انت قلت حتى تعتزل ونراك يعني باستقامه نلتقي معك. قال لك ان الصوفيين الان هم ضدي وانا ضدهم. شرط قال شو الدليل؟ قال شو الدليل على ذلك؟ قال هم يسبحوا كذا وانا الان فجاء بهم. قال له اكتب وبعدها نلتقي. يعني اكتب رساله ضدهم بعدين نلتقي. بعدين شيخ قال له والسلام على من اتبع الهدى او ما اذكر. فاغلق الهاتف في وجهي. اي نعم اغلق هذا ما اقبل يعني مع السلام حتى انتهى. اسمح لي الشيخ.
اشهد الله على من الشيخ.
لا لا الا الله.
يعطي الدور لغيره.
ما ان شاء الله. كنا على ذكر الردود وما الردود وانه يعني لا لا يستطيع الواحد ان يتتبع كل شيء. هلا ما بين مادح وذام. الان في مقدمة ترغيب وترهيب من شعر المنذري ايش بيقول؟ بيقول اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل بظهور قيل في الانام وقال. فالخلق لا يرجى اجتماع قلوبهم لا بد من مثل عليك وقال.
في موضوع عمل هذا الرجل في قضية التصحيح وشرعية الرياض الصالحين الذي ينظر إلى تشركم أيها لكم بارك الله فيكم وجدتكم أن تمامكم في كتب كثيرة جدا أقل في رأيي ورأي قد أخطأ في مما تعرفون من مكانة رياض الصالحين وانتشاره. فما أدري سر عدم تخريج الحديث حتى لا يتاح فرصة لمثل هذا لهذا وأمثاله.
يعني لا فهم كله أخيرا ما تدري إيه؟
أقول لماذا لم يعني الكتاب نفسه يخرج من تحقيقه
هو أخرج
لكن في فيه وضح كل الحديث.
نعم أنا أقول لك شيء.
نعم
خد شوي
لعل الحساب أنني أنا كنت أعمل ساعات معينة لحساب زبير الشوي. أنت تعلم إضافة المبادئ أنا اتفقت معه على أن أعمل لحسابه كل يوم 4 ساعات إلا أسبوعا واحدا من كل شهر.
هذا قبل أحداث الزمان
بزمان من بعد رجوعي من الجامعة.
نعم. إلى قرب أحداث لبنان أو؟
لا لا قبل زمان.
نعم.
أنا دراسة تدريسي كان في الجامعة.
أربعة وثمانين.
نعم. المهم في برج التدريس في الجامعة كان الدكان تصريح الساعات مغلق. لما انتهت مدة تدريسي في الجامعة عزمت بطبيعة الحال أن أعود إلى مهنتي. فالرجل كنت سابقا حققت له كتاب مشكات المطابيه قبل انتدابي للتدريس ولذلك تجدون التحقيق كالرياض تماما مستمر.
نعم.
الشاهد لما رجعت من الجامعة وعرف انه انا عازم على الرجوع الى الدكان قال لي كلمة وجدتها منتهى العقل والحكمة. قال يا فلان انت مثلك ساعاتي كثر لكن مثلك من يهتم بالسنة والتصوير صغير قليل جدا جدا. فكأنه يقول حرام انك انت تضيع هالجهد وهالمنحة الالهية في امور يشاركك فيها الصالح والصالح يعني تضيع الساعات. فانا ارى ان تتفرغ لخدمة السنة لقول هو وانا اتفق معك على ان تعمل لحسابي 4 ساعات من كل اسبوع الا اسبوعا واحدا. انا اشترطته طبعا في سبيل الدعوة كان لي مشاوير الى حلب وحماة وحمص والدارسين اتفقنا على هذا. على ذلك هو كرجل ناشر يبدو ان يطبع كتابا فيقدمه لي لتحقيقه في حدود معينة لأنه لا يستطيع أنه أنا أتخصص كما أفعل الآن بالنسبة لكتبي. حديث واحد يأخذ معي مش ساعات فقط وأيام، هذا ما بنشبه كرجل يعني متسبب وتاجر. ولذلك كان بعض الكتب تعليقات سريعة. فقولكم هذا وارد فعلا، لكن عرفت السبب كيف كان ذلك التخريج مختصرا مختصرا. نعم
عندما ارجع له اضطر ارجع الى الكتب الاخرى التي توسعته فيها، لان غالب الاحاديث الموجوده في الرياض في السلسله ضعيفه او صحيحه، فاجب توسع. لكن انتشار هذا الكتاب الناس مع كل اسف يعني كما تعلمون هذا الجانب، وان كان في جانب ايجابي يعني انهم بداوا يرجعون ويتوسعون، لكن احيانا مجرد هذا توسع وهذا اختصر يقدمون هذا على هذا.
نعم. على كل حال يعني علم السنه كما تعلمون تخريجا وتصريحا واسعا جدا جدا، والانسان يحار في ايثار هذا على هذا، ثم قد لا يحار فيترجع، لكنه لظروف معينه لا يستطيع ان يعمل بالراجح فيضطر ان يعمل بالمرجوح وهو خير، ولكن ذاك ارجح. فالانسان يعني كما قيل في بعض الاحاديث
الشيخ محمد ذكر كتاب رياض الصالحين تبع حسان، فارتباط بينه وبين الشيخ بكر يعني بعد العيد بيومين ثلاث بعد ما جئت من السفر، فالكلام ياخذ بعضه بعضا ويروح ويجيب. قلت له يا ابا عبد الله، هل وقفتم على نسخه رياض الصالحين التي كذا وكذا؟ قال والله ما وقفت عليه. ثم اتفق على نفسه قائلا اتصل بي بعض الاخوه من طلاب الحديث، من طلاب العلم يعني المتخصصين في الحديث في رمضان، وقال لي لقد تناولت اليوم مفطرا. قلت له عجيب كيف؟ قال رايت كتابا عجبا فوقع في قلبي اني افطرت من رؤيه هذا الكتاب، وهو كتاب رياض الصالحين بتحقيق هذا الرجل. وقلت والله ما ابعد. استغفر
الله.
تذكرت على ما
نسيته. الحمد لله.
قول شيخنا او قول حسن الثقاف شيخنا انه اذن، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الحديث ان الله، او انه قال ان الله. هل نسمع شيخنا هذا؟ مره كنا نلتقينا والاخ عبي ذهبنا نتعين على العرس، فاقول الان هل يوجد فرق بين القول هذا والقول الذي ساقوله الان؟ ان لما راني باللحيه هذه وهذا الثوب قال لي ما هذا؟ ايه شكلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشكل، كان لحيته خفيفه ولطيفه وكان ثوبه جميل، فهل يسمع هذا الكلام هذا الشيخ محمد؟
طبعا كما في نوع شبه، لكن في فرق بين الامرين.
نعم. من حيث المنهج في التعدي،
في تعدي،
في تعدي. كان مره جاء على البيت
في الاشتراك، نعم،
مره زار شعيب وكان اخوه معه موجودين وتتحدثوك، كان اخ غازي وبعض الاخوه، فاحنا جينا كنا نصلي، فغازي بيسال الشيخ شعيب يقول ليش ما بتحرك اصبعك؟ قال له ما في تحريك اصبع، الرسول لما خفي ايده صارت ترتجف. والله هذا بأذني أنا
سمعته.
هذا لا يعني نعوذ بالله، هذا بأذني وأمام مجمع يعني. قال هذا الرسول لما خفي كبر إذا صار ترجع ترتجع. فاتجه الوادي إنه سمع ولا ما بيسمع على مجمع ولا
يعني هاي كرة.
نعم شيخنا. هذا شيخنا بيقول في بيتي. والله في بيتي والأخ غازي موجود والإخوة. نعم. ها شعيب الهروب.
شعيب.
لا شعيب، هذا كلام شعيب في بيتي يقول لك. نعم.
أعوذ بالله.
شيخ هذا ما موقع عند كلمة لما أخذ من رد السنة فقد كفر.
الله. طبعا هو المقصود من رد السنة كأصل.
نعم.
هذا صحيح.
لا لكن اقول يعني هو الامام احمد لما ساق في مورد قصه ما تحضرني الان، ان رجلا بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرجعه فقال من رد السنه فقد كفر.
يعني اذا اخذنا هذه الجمله وتاولناها بان المقصود رد السنة إطلاقا، والذي جاءت المناسبة من أجل هذه الجملة هي جزء، فلا شك أن إنكار السنة إطلاقا هو ردة، لكن إنكار حديث بذاته أنا لا أقول بهذا الكلام في خصوص حديث معين. أنا أفرق بين إنكار السنة جملة وتفصيلا وبين إنكار جزء من السنة. فإذا كان هذا الإنكار لهذا الجزء معنى اعتراف بأن الرسول فعل أو قال فهو رد أيضا. أما إذا كان إنكار كما هو شأن كثير من أهل الأهواء والبدع لأنه لم يثبت عنده ولو بسبب جهله، فأنا أعتقد بصدقه وليس بكفره. يعني أكبر مثال اليوم هؤلاء الرجل هذا اللي كنا نتكلم عنه آنفا، الثقاف وقبله حسان وقبل هؤلاء الذي مليتم بإقامته عندكم وتدريسه عندكم وهو الغزالي. نعم وصفه، لكن الغزالي غير. الغزالي غير. الصابوني الآن يصحح أحاديث في مختصر لابن كثير، ابن كثير ما صححها، لكن جهلي هو بأسلوب فوق ابن كثير الحديث، وجهلي بعلم الحديث يظن أن سكوت ابن كثير على بعض الحديث التي ذكرها وبخاصة ما كان منها مسوقا بالسند من المسند مثلا أو غيره. علماء الحديث يقولون بأن المؤلف إذا ساق الحديث عن الرسول عن الشراب بإسناده منه إلى الرسول أو بإسناد ما قاله من بعض المؤلفين إلى الرسول عليه السلام فلا مسؤولية عليه، هو بريء الذمة. ولكن هذا الأسلوب يعني أيها القارئ انظر، فأنا ما سقت السند إلا لتنظر، لا لأعتقد أن هذا السند صحيح وأنا كنت استغنيت عنه وكل كما يقول في الغالب إسناده صحيح إسناده حسن إلى آخره. فالصابوني يصحح حديث لو سئل الغزالي عنها لأنكرها شد الإنكار. أسلوب الغزالي أسلوب عقلي هوائي هو المشكلة. أي نعم تفضل.
الأخ والله يقدم لنا ما خرمتم به، يبدأ باليمين.
اللهم اجعلنا من اهل اليمين ومن البادئين باليمين.
امين بارك الله فيك.
لا اي امين قبل اوانها.
اقول كبر
امين الثانيه قبل اوانها بالنسبه لي.
نعم الله يغاسك.
اشد نظره
ما سمعت
حراسه. اشد نظره
لا نكتب تبين لك
انك لا من فمك احلى.
حصلت لي
ماشي. لا ما هذا الذي قصدته، حينما قلت اللهم اجعلنا من اهل اليمين اسواتها بقولي ومن اهل اليمين بالبدل، فانت امنت على هذا وذاك، فتامينك على القسم الاول في محله، اما القسم الثاني بعد سابق لاوانه، لانك ما تبينت السنه أن نبدأ باليمين، ما تبينت السنة بعد.
لكن أنا حملت على معنى الآخر.
الآخر هو الأول، سبق الذكر.
باليمين.
نعم، المقصود بارك الله فيك، نحن نرى أن حديث كبر كبر له موضعه، ولعلك تذكر معي أن من طرق التوفيق بين الأحاديث حين يبدو بينها شيء من التعارض أن يوضع كل حديث في موضعه.
فكبر كبر فيما تذكر، هل جاء بمناسبة البدء بالسقيا أم بالبدء بالكلام؟ إذن هذا ضعه مكانه. حينئذ يسلم حديث الأيمن فالأيمن، الأيمنون فالأيمنون من التعارض. فكما أننا نحن لا نضرب حديث كبر كبر بحديث الأيمن فالأيمن فلا نقول يتكلم الأيمن، كذلك لا ينبغي لغيرنا أن يضرب حديثنا بحديثه كبر كبر، لأن لكل من الحديثين محله المناسب له. هذا كلام مجمل، والغرض منه أول شيء هو دفع التعارض بين الحديثين، وأظن هذا الدفع قد تحقق إن شاء الله. تقول معي إن شاء الله؟ إن شاء الله. تقول أمين أيضا. جزاك الله خير. نعود بارك الله فيك. ما أدري لماذا أهل العلم ما نتكلم عن العادة، عن العامة وعن العادات والتقاليد، لأن أكثرها لا تقوم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكني أنا أتساءل لماذا أهل العلم يعني يغفلون، ولا أريد أن أقول يتغافلون، عن بعض النصوص الصريحة في بعض الأمور والآداب الإسلامية الإجتماعية. الذين يحتجون بهذا الحديث كبر كبر يتأولون حديث الأيمن فالأيمن بقولهم يبدأ بكبير القول يمالا للحديث ثم عن يمين، ويقولون يؤيد هذا أن الساقي بدأ برسول الله لأنه كبير القوم بلا شك. فهنا التساؤل، لو أن الحديث كان كما في بعض الروايات في صحيح البخاري أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن قد شيب بماء في قعب فشرب منه إلى آخر الحديث، وكان عن يمينه ابن عباس أو بعض الأعراب، وعن يساره أبو الصديق وشيوخ قريش. فلو أن الحديث هكذا كان معقولا جدا أن يقال أن الساقي بدأ بكبير القوم، لكن في صحيح البخاري في بعض الروايات استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأودي. بالنسبة للرواية الأولى، لو سئل سائل من أهل العلم لماذا بدأ الساقي برسول الله وأجاب لأنه سيدهم وكبيرهم، كان الجواب في محله، لكن لا يستطيع أن يجيب بهذا الجواب عينه، فيما إذا سئل لماذا بدأ الساقي برسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الأسقى، الجواب لأنه استسقى. إذا كان البدء بالرسول لأنه استسقى، فلو كان المستسقي صبيا هل تكون السنة البدء بهذا الصبي؟ طبعا لا، لأنه هو الذي استسقى. إذا هذا الحديث يجب أن يترك جانبا وأن لا يخلط مع حديث كبير كبير. فهذا بدأ الساقي به عليه السلام لأنه طلب السقيا، هذه أولا. وهذا يعني أن ضرب هذا الحديث بحديث كبر كبر خطأ كالشمس في ربيع النهار، ليس خطأ بالنسبة للرواية الأولى يمكن التوفيق، لكنه خطأ جلي بالنسبة للرواية الأخرى وهي في صحيح البخاري. وهنا لابد لي من أن أذكر بشيئين اثنين. أحدهما، لابد أنك اطلعت على مختصري لصحيح البخاري وأسلوبي في جمع الروايات.
أنا عندي سؤال في ذلك.
جزاك الله خير ومنك نستفيده. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، هل وصلك المجلد الثاني وأنت؟ جزاكم الله خير. الشاهد هذا الأسلوب يقرب البعيد بالنسبة لمن ليس عنده دراسة خاصة في السنة، ولو كان العلماء عندهم هذه الدراسة ما وقعوا في هذا الخطأ الذي قد إشار إليه، ما قالوا حديث قلت يا رسول الله يفسر على ضوء كبير كبير، بينما لو وقفوا على زيادة استسقى كان زال الإشكال. ولذلك فاستسقى جاءت عندي في مختصر البخاري فهي معكوفتين. واضح؟ الآن نستفيد منك ماذا عندك؟
هو السؤال عن صحيح البخاري، مختصر صحيح البخاري لم يكتمل بعد.
الآن يطبع الثالث.
نعم. هل سيكتمل بالثالث؟ آخر جزء هو الثالث؟
أي نعم.
هذا هو السؤال الذي ذكر عنه. وبنفس الحجم؟
أي نعم بنفس
الحجم. بعد الثالث يوجد. سؤاله هل يكتمل بالثالث؟
أنا أظن نعم.
في رابع شيخنا الله أعلم كبر بالأخير، فصار هناك رابع الأخير هذا صار أكبر من حجمه.
والله أنا
هذا الذي أعلم تماما.
أنا لقائي في ذهني أنه ثلاث مجلدات.
هيك أصلا كانت فكرتكم وطريقتكم من هيكم، لكن المجلد الأخير ضخمة. وأنت قررت فصله.
يمكن يكون هكذا. المهم هو يطلع يعني هذا
المهم انه من قبل اخيك.
نعم من زمان وهذا في الشارع من غير
شيء. ذكرتم الملابسات الموضوع والاوضاع.
نعم نعم.
فصحيح مسلم.
اي مسلم مع الاسف ضايع.
والى الان؟
الى الان هو اظن انه ما احتفظ عند بعضهم الله اعلم. قريبا اطلعت في بعض التخريجات الإحالة على صحيح على مختصر صحيح مسلم رقم 6000 وكذا. تبادر لي أن المقصود مختصر المنذري 6000 ليكون رقم خطأ. رجعت أبحث عن الحديث في مختصر ما وجدت. بعدين تذكرت أن هذا مختصر
الجامع دون 3 وقفت عليها.
والله أنا ما أذكر الآن إلا آليا من أمس أو أول أمس وجدت هذا العزو. المنذري أقل من 2000.
نعم أقل.
ما وصل للألفين. لا ما وصل، ما جاوز الألفين. 1900 وقليل. المقصود بارك الله فيك أنت أثرت همتي ثم ضعفتها حينما قلت لي عندي سؤال، فظننت أنه سؤال علمي نستفيده. وإذا بك تسألت بارك الله فيك صحيحك
ونسجي عليكم على السكين تكون تجازت ومستريحك شوي.
طيب بس تدخل الصلاة
لا الله حين نخرج الآن نريد أن يجيب الشباب نقل مشوار إذا حمي لا
ايه
ما بدي
يحكي
يعني حتى لما في الزمان
الرجل هذا يعرف الشيخ ونادي طبغة سرعان ما تزول، ولذلك فهو يفكر بشيخوخته المستلزمة منه لإراحته.
الله يبارك فيك.
الله
في أول البحث درس مسألة أنا اللي ذكرتها مريح
الشيخ
الشيخ درس مسألة قضية البحث والفهارس وإنه أحيانا بعض الأحاديث قبل هذا الدرس كنت تمكث فيها يعني أي ساعات. ولكن في انا مثل قريب شيخنا منذ عام او عام ونصف يعني حصل منكم بعض الفوارق ومكثت في بحث عن حديث 5 ايام تقريبا بلياليا الا راحه قليله، وهو الحديث الذي يثير هنا عندنا في اثناء فتره الخليج بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويقذف عليهم الطير ويقذف عليهم الصبر
عساكر.
فالشيخ جزاه الله خير بقي الحديث معزز في كنز العمال بن عساكر وتناقله الناس وتطورونا لبن عساكر حتى عدوه عقيدة من العقائد هذا الحديث. إن الشيخ جزاه الله خير تتبع ابن عساكر من المجلد الأول فالثاني فالثالث فرقه مخطوط شو متعب حتى وصل أظن للسادسة والسابعة في 5 أيام حتى وقف على الحديث ويبعث على هذا الحديث فقط. صور نفسه 5 أيام الحديث لما وجد شيء ما أيضا نظري جدا الحديث تكلم عليه وهو موقوف.
إيش؟
ومن أين طلاب العلم
هذا؟ الله أكبر.
الله يبارك فيه إن شاء الله. الساعة اللي هي أفادتنا لأنه كيف تعلمنا تصحيح الساعة من الله وفي تاريخنا فيما يتعلق بهذه المهنة. أبي سعادي بالإضافة إلى أنه كان شيخا وإذا قلت عالما فمجازا في الفقه الحنفي، ومع ذلك كان عنده والحمد لله أخلاق طيبة، كان عفيفا نزيه النفس، وهاجر في سبيل الله من أوغانيا إلى دمشق إلى بلاد الشام المقدس. هذا من حظه، من حظه أنا والحمد لله. المقصود هو كان إماما في بلده، ثم لما جاء إلى دمشق وليس معه وفر من المال كان عنده دار باعها وسافر بأهله بقيمتها حتى وصل إلى دمشق، ولفقره استأجر نصف دكان قديم جدا وكان يفسدها رجل يهودي مسن كبير ماذا نسميه كافي حذاء كافي معروف فكانوا مشوفة. أبي حصرها وجهدها واتخذ زاوية منها دكان صغيرة جدا لتطليع الطعام، ثم انتقل إلى دكان أخرى للأوقاف وصغيرة أيضا. أما أنا فلما تخرجت من المدرسة الابتدائية وأبي كان متعصبا بحق أن لا يدخلني في الدراسة الثانوية لأنها حكومية ولا تعنى بالتربية الإسلامية والعلوم الدينية، ولذلك فما كان مني إلا أن امتهنت النجارة، وهذه أيضا لها علاقة بدراسة الابتدائية. كان معلم اللغة والتاريخ اسمه أحمد حلمي الله يرحمه، كان يقول لي أرناؤوط أنت بس تخرج من المدرسة بدك تطلع كسار حطب. يشير إلى أن قومنا كلهم الذين كانوا مهاجرين في دمشق ما فيهم صاحب طمع، إما كسارين حطب أو كسارين حجارة، كانت الطرق يومئذ ترصف للحجارة، فإما أن يكون موظفا في البلدية أو يلحق الفلاحين الذين يأتون بالخشب من القرى مشان يكسروها. فتلاقي الدافع من بغل من جمل محمل بخشب الجوز أو خشب
المشمش.
لا المقصود فتلاقي هذا كسار حطب ماشي مع الجمل مع الدابة وين بينزل الحمل، لابد الشاري انها يحتاج الى كساب فبلاقي كساب هكذا كانوا يعيشون. فيقول لي المعلم اذا تطلع كساب حطب انا اقول له لا هيك كان اوقي في نفسي انا بدي اطلع نجار. فعلا لما اخذت الشهاده الابتدائيه عملت مع معلمين احدهما خال لي نجار واخر دمشقي لكن هنجارة هنجارة عربية اي تصنيع البيوت القديمة التي كانت مبنية بالصوف وبالخشب اعمدة خشبية هذه سرعان ما تخرب بسبب الفلول والامطار والاخري فتحتاج الى نجار يرقع هذه الامور. فانا كنت اشتغلت عند هؤلاء الموظفين هؤلاء النجارين. فالذي يصير انه في ايام الشتاء تلج برد مطر ما في شغل ماذا افعل؟ امر على والدي الصبح اذهب الى المعلم اقول لي يا ابني اليوم مثل ما انت شايف برد مطر كذا ما في شغل ارجع ادراجي الى والدي السلام عليكم وعليكم السلام يعرف اللي ما في شغل ما في شغل. ذات يوم بيقول لي يا ابني انا الشغل ما عجبتني يعني يوم يومين تشتغل يوم يومين ما تشتغل شو رايك تشتغل عندي؟ قلت له يا ابتي كمان شو لي ومن يوم حرف انا وضبت عنده سنين واتقنت الحمد لله المهني واستقللت بعدين في العمل بسبب الخلاف المنهجي بيني وبين ابي. ابي حنفي متعصب تماما وانا سبحان الله ربي بفضله وكرمه وجوده مسكني طريق السنه
بدون مرشد بدون موجه بالعكس موجهه ضدي.
يكفيك ان تعلم واسال الله ان يغفر لابي كان يقلدي علم الحديث صنعت المفاديس والحمد لله. الشاهد انتشر الخبر بين الألبان والأرناؤوط أن هذا شاب كانوا يقولون هذا يحتاج إلى 40 جلدة. ليه؟ لأنه ترك مذهبه. مرة وشيء بشيء يذكر دعاني أحد المشايخ بختيار إذا تعرف الشيخ بختيار قال في عندي ساعة حائط بدي تشوف فيها. قلت له طيب امتى بتعيد؟ قال لي نسيت اما بعد المغرب او بعد العشاء. ذهبت اليه واذا عنده درس للطلبه فغرفه كبيره عنده. انا جلست عند الباب وهو في الزاويه يعلم الطلبه. بعد السلام والكلام في حالك وما في اخره وان يبادرني بقوله انت ليش تركت مذهبك؟ قلت له انا ما اعلم نفسي انني تركت مذهبي. قال بلى انت ترفع يديك في الصلاه. قلت لكن اذا واحد اخذ في مساله بمذهب ينسب الى هذا المذهب دون المذهب اللي عايش عليه ومتمذهب بعشرات المئات فمن اجل مساله يصير شافعي والمسائل الاخرى ما بيقع حنفي. وبدا النقاش بيني وبينه. سبحان الله اذكر جيدا هو كان هنا وانا هناك من حماسته وحرارته يمشي كالطفل وهو لا يشعر حتى جاء اليك.
الحمد لله.
الله اكبر يرحمك الله. هكذا كانوا يذيعون عني
وهذا يحتاج الى ان يرد من اخي. وابي تحمل تحمل ثم نهز قبره. ففي ليله مائده العشاء اذا به يقول يا ابني انا اصبحت الان في حاله لا استطيع تحمل القيل والقال فانت مخير اما الموافقه واما المفارقه. قالها عربيه هو كان عنده لغة عربية فصحى لكن عليها لكنة العاجل.
قلت له إذا كنت هذا فأمهل لي ثلاث أيام. أنا درست الموضوع وتعرف الآن كثير من الآباء والأبناء يبتلون كثير. هنا يقع مسألة متعددة أنه الأبن طلب أمره وعاد إلى رشده وأخيه أبوه يمنعه. في الجزائر مغارة وتكرار الحوادث من القديم أسأل عنها. أسأل الواحد منهم أنا أقول لك الذي يمنعك أن تمشي على العقيدة الصحيحة لكن ستقول لا أستطيع، إذا لماذا تسلم عن شيء لا تستطيع إلى آخره. فأنا من يومئذ فكرت في هذا التخيير، إما المفارقة وإما الموافقة، وين هو؟ أنا كنت عنده كأجير لي من هو راتب فرنسا غير مستعمر لسوريا، يعني ليس لي وهر إطلاقا، وين هو؟ فأدرت الموضوع في ذهني واستشرت بعض أصحابي لكي بدأت كتل جماعة سلفيين على عجلي وبجلي، فأمنت شيء من الدرايم أو ليرات سورية كدين قرض حسن، وأخيرا قلت له مدام خيرتني فأنا أختار المفارقة. وسجرت دار أنا وشقيقي، أجرت أيضا دكان، والله عز وجل يعني بيقولوا عنه في الشام آل الكريم خود، آل الكريم خود، يعني اجوا زباين عندي لأنه كنت في طريق الفلاحين الذين يأتون من الغوطة الشرقية، وربنا عز وجل وفق. فالمهم كان انتقالي من النجارة إلى الصناعة هذه الساعات هو باقتراح من أبي. أما أنا وإن كان هوسي نجارة، نجارة ما فيها ميكانيك كثير ولا فيها جبال مخ، إنما فيها عبر. فانتقلت إلى تصنيع الساعات وفعلا نبغت في هذه المهنة تبعا، لكن ليست المهنة هي التي أعطتني ما أعجبكم شيء مما سمعتم عني، إنما هو الله عز وجل. ودليل متمم لهذا اشتغل أخوان شقيقان لي من دائمي شهور، نزيف الكبير ومحمد ما نجح. كان أبي الله يرحمه لما يقعد في مجلس في سهرة يشكي من ابنه الكبير واللي أكثر فوق مني بسنتين، يا جماعة صلوا عندي كذا أشهر بسمار ما بيقدر يبرده بسمار. أنا الله عز وجل فتح لي المهنة هذه نبغت فيها، هذا قصدي كله، وما بكم من نعمة فمن الله. ولا تزال يعني آثار هذه المعنى واضحة جدا، وإن شبهتم شيء من هذا الذي يعني
هو يثبت شيخنا حتى الأشياء.
هذا كل سفير، لكن مرجع كله إلى الله.
هو بديك في أحجار المرأة المسلمة يقول وقد علمتني مهنة الساعات الدقة،
هذا رفض على الشيخ. ايوه السنة السنة الحمد لله لفت نظري الآن من تحت يدك إلى اليسرى فوقع بصري على ساعتك في اليد اليسرى، فاتفق معي سؤال. نحن نضع الساعة في اليد اليمنى مخالفة للكفار، فما رأيك في هذا؟ هو ظن أنني أستطيع، سمعه الله، أنا ما أستطيع. أقول ما رأيك؟
أقول الأمر فيه ساعة يا شيخ.
ما هذا جواب سؤالي؟ أنا ما ضيقت حتى تقول الأمر فيه ساعة، وإلا لقلت لك لماذا لا تضع الساعة في اليد اليمنى؟ شتان بين أمري. أنا قلت لك لفت نظري حينما عملت هكذا، وضعت يدك اليمنى على يدك اليسرى فرأيت الساعة في يدك اليسرى، فقلت لك نحن نضعها في اليد اليمنى تحقيقا لمبدأ خارج اليهود والنصارى. ما رأيك أن تظن حينما تعود جوابك في ساعة أنه هو جواب السؤال أليس كذلك؟
لا.
إذا أرجو أن نستفيد من رأيك.
علمت إياها في اليسرى؟ هذا السؤال. علمت الساعة في اليسرى؟
سألتك في اليسرى وأنا في اليوتيوب. أيهما خير؟ هل يستويان مثلا؟ هذا هو السؤال. أيهما خير؟ ليس هناك ضيق سواء هنا أو هنا. أيهما خير؟
أقول ما ظهر فيه وجه من وجوه التشبه لا يجب.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا أستاذ ناصر. أحسن، جزاك الله خير.
وعدم المخالفة.
والمخالفة.
والمخالفة.
عدم. الحمد لله. وكانت المسألة واضحة. وكانت الخاتمة تجاوب معها ولا بعد؟
تجاوب معها عن هذه القاعدة؟ عن هذه القاعدة؟ نعم.
لا، من تطبيق الفرع على القاعدة. ما كان في التجاوب. ما في التجاوب يبدو. ألا تذكر حديث مسلم لما رسول رأى في إصبع أحد الصحابة خاتما فضربه بعصية في يده فرماها أرضا؟ هذا هو التجاوب.
أنا أطلع وأردت
إيه إذا اقتنعت، لأنه في الأمر كما قلت سعى، لكن إذا كان هذا هو الأفضل فأنت من أهل الفضل إن شاء الله.
على كل حال
جزاك
الله خير. ممكن التبيل، لكن لا أريد أن أخلعها أمامك ثم أعيدها مرة أخرى.
لا
أنا أقول عنك.
لا اسمح لي. لماذا تعيدها مرة
أخرى؟ هذا سأتأمل أكثر.
فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من شرح الموضوع ولا بد من الأخذ والرد حتى تتجلى الحقيقة. وأظنك معنا أنك يعني تنهى عن التقليد، فأنت معنا في هذا، لكن تأمر باتباع. طيب، لكن هناك تقليد لابد منه. إيش رأيك؟ لابد منه.
هناك تقليد لابد منه.
هناك تقليد لابد منه. إيش رأيك؟ أرجو أن تلاحظ تسلسل البحث بين وبينك.
نعم.
كيف الخطوة الأولى اتفقنا عليها أنك معنا في النهي عن التقليد.
نعم.
الخطوة الثانية في الأمر بالاتباع.
نعم.
الخطوة الثالثة ولعلها الأخيرة أن هناك تقليدا لابد منه. جميل.
التفصيل شيخه بالبس.
نعم.
التفصيله بالبس. كل ما أقول بعدين شيخنا مع احترام
وتقدير
الاخ الحبيب يعني
بارك الله فيك
الله يبارك فيك كذلك، مش معتادين عليكم شيخنا من لانهم يعني بالحياه العمليه اللي انت شاركناكم فيها يعني،
ولذلك فهو معنا
ولا اقصدك مشاهرا لذلك يا شيخ. الحمد لله انه هو معنا، لكن في الحياه العمليه نحن
عايشين. الحمد لله. بارك الله فيك. أنا أعتقد أن من الطفرة التي يحياها الشباب اليوم السلفي هو عدم الانتباه لهذه النقطة الأخيرة، أنه يتوهمون أن كل مسلم يجب أن يعرف كل مسألة يدين الله أو يريد أن يدين الله بها لابد أن يعرف الدليل من الكتاب أو السنة. فأقول هذا خطأ، وأنا غلو، وأنا أنطلق في هذا الذي أقوله من أبدأ قولي تعالى: فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون. وكما تعلمون جميعا أن سلفنا الصالح هم الذين نستطيع أن نقطع، لأنهم الجيل الذي فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا وطبقه أيضا تطبيقا عمليا. وعلى ذلك أنا أقول في بعض الكلمات أو المحاضرات أو المجالس: لا يكفي اليوم أن نقول نحن ندعو إلى الكتاب والسنة ونقف، وإنما لابد أن نضيف إلى ذلك وعلى منهج السلف الصالح. لابد أنك سمعت شيئا من هذا مني أو من غيري، وعلى هذا ينبغي أن نعود إلى عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم الكثرة الكاشرة، من حيث أنهم يتوجه إليهم الخطاب القرآني: فاسألوا أهل الذكر. هنا سائل ومسؤول، فالمسؤول هم الأقلون. فنعود إلى الآية الكريمة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قلنا الشيء المعروف والمعلوم أن السلف طبقوا هذه الآية، ففيما علمت ووقفت عليه من الروايات ومن الآثار السلفية، لما كان يسأل أحد الصحابة عن مسألة ما يجيبه بما عنده ولا يتكلف السائل أن يقول ما هو حجتك فيما أنت تقول، وإنما يطبق الآية على ظاهرها: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن أوضح الشواهد على ذلك قصة الصحابي الذي كان في تلك السرية وكان أصيب بجراحة في بدنه فأصبح محتلما، وذكر أمره لبعض من كان حوله: هل يجدون له رخصة في أن يتأمل؟ قالوا: لا، لابد أن تغتسل. فاغتسل فكان نفسه فيها، فلما بلغ الخبر للرسول قال: اغتسلوه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا حين جاهلوا؟ فإنما شفاء العين سؤال. المقصود أن هذا السائل الجريح سأل فأجيب، ظن أن المجيب هو من أولئك الذين عناهم الله بالآية فسألوا على ذكر. وعلى هذا عشرات الأمثلة في السيرة، سيرة السلف الصالح، أنهم كانوا يسألون ويجابون، والمجيبون إذا كانوا جازمين بالجواب اكتفوا، وإلا قالوا هذا رأي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. وعلى هذا فأنا أفهم من الآية أن الله عز وجل جعل الأمة المسلمة من حيث العلم قسمين: عالم وغير عالم، وأوجب على كل من القسمين أمرا. فعلى غير العالمين أوجب عليهم أن يسألوا العالمين، وعليهم أن ينطلقوا بعد أن يسمعوا الجواب. طبعا نحن حينما نفهم من الآية أن المجتمع الإسلامي مقسوم الى هذين القسمين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا يفوتني بان القسم الذي يجب عليه السؤال ممكن تقسيمه الى اقسام. يعني امي لا يقرا ولا يكتب ولا يفهم شيء، وطويلب علم وطالب علم قوي واقوى والى اخره مراتب الى اخره. لكن حتى طالب العلم اذا كان يعتقد بان من يساله هو من اهل العلم فواجبه، وهنا كما يقال بيت القصيد، واجبه ان يبادر الى تنفيذ بابه، ثم بعد ذلك اذا بدا له راي او جواب اصح من الجواب. كثيرين من كبار العلماء تراجعوا عن اقوال لهم كما هو معلوم، وفي مقدمه هؤلاء عمر الخطاب الذي كان افتى في قضيه من قضايا المواريث، ثم بعد عام او نحو ذلك افتى براي اخر، فقيل له انت بكذا سابقا، قال لست على ما افتينا به وهذا على ما نفتي به. يعني راي العارف قد يختلف ويتغير.